إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه الدروس، نسأل الله جل وعلا أن يثبتها على خير وأن يجعلها في خير وأن يجعلنا ممن يعمل لدين الله جل وعلا، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا نتعبد بما نتعلم، ونسأل الله جل وعلا أن يثبت لنا هذا الخير. فإن أنفع العلوم على الإطلاق هو علم العقيدة، وإن قلنا بأن أنفع العلوم علم الفقه هذا في العمليات، أما في العلميات فهو علم العقيدة وبوابة العلم إتقان العقيدة. وإن الإنسان قد صدر الباب في أحواله في تعبده لربه جل في علاه مع سيد المرسلين، قال الله جل في علاه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فنسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذه الدروس وأن يجعلها إخلاصا لوجهه الكريم، ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لولاة الأمور إذا يسروا لنا هذه الدروس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه ونصرة سيد المرسلين، نسأل الله جل في علاه ذلك. الأسبوع الماضي أنا أحب أن ألفت إلى مسألة مهمة جدا، هي أن الأسبوع الماضي تكلمنا عن مسألة مهمة أصيلة جدا في هذا الباب، ألا وهي بأنه يمكن للأخيار أن يزلوا، صحيح ولا لا؟ الزلات والسقطات تقع من الأخيار، تقع من الأخيار، ما أحد معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. وبينا بأن هناك من الأئمة الأخيار الذين اعتمد العلماء أنهم من أئمة أهل السنة والجماعة، وأنهم حقا أئمة، ومع ذلك قد وقعوا في الزلل ووقع منهم الهفوة، ومع ذلك غمرت في بحر ما عندهم من الخيرات. والضابط والقاعدة: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وعرجنا على ذلك في تأويلات للحافظ ابن حجر في الفتح، فتح الباري فيها كثير من التأويلات في مسألة الاعتقاد، في مسألة صفات الباري جل في علاه، وأيضا كان يتكلم بكلام الأشاعرة في مسألة القدر. فالغرض المقصود الحافظ ابن حجر، العلماء يقولون بأنه من أهل السنة والجماعة، وهذه يعني من سقطات أو من الأخطاء التي وقع فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله. وأيضا النووي، عرجنا على النووي وما قال النووي وبعض التأويلات التي كانت في صحيح مسلم أيضا من الإمام النووي، وقلنا على ابن حزم يعني هذه أخطاءه أكثر بكثير من أخطاء النووي وابن حجر. وختمنا وتكلمنا على الإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، رافع راية السنة وقامع البدعة، قال بأنه يجوز القسم والحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قلنا بأنه أن ابن تيمية، وهذا أنا يعني كان المفروض حقا إنصافا لا أقول جزما، أن ابن تيمية قال ذلك في مسألة فناء النار، وهي مسألة فيها أخذ ورد، هي المسألة نسبت، والذي نسب ذلك لابن تيمية وابن القيم هو الصنعاني. الصنعاني نسب هذا القول لابن تيمية، ونسبه أيضا للإمام ابن القيم تلميذ ابن تيمية، والألوسي يعني دافع عن ابن تيمية في ذلك، وقال هو الرجل يلمح بذلك يعني كأنه يميل. وطبعا الذي صرح بالميل لهذا القول، لا أنه نسب قولا صريحا لابن تيمية، هو شارح الطحاوية وأيضا العلامة السفريني في جوامع الأنوار. السفريني في جوامع الأنوار يقول هو المسألة بأكلها أن ابن القيم سأل ابن تيمية عن هذه المسألة، فجيش الجيوش في الأدلة، حشد الأدلة، وهذا ذهب ابن تيمية في أي مسألة يتعرض لها لابد أن يأتي بأدلة الموافق والمخالف. ف
ثم مع ذلك يفند ويرجح. فالغرض المقصود القول جزما لأن ابن تيمية قال بسماء النار لا يصح ولا ينبغي، لو قلت ذلك أكون وهمت وأرجع عن ذلك، لكن هو نسب إليه ذلك ونسبه الصنعاني والإمام الألباني هو المحقق رسالة الصنعاني وأقر بذلك أن هذا من قول ابن تيمية. لكن قلت أن من الإنصاف إظهار هذا الأمر بأن الألوسي بين أن المسألة على الميل، والميل غير القول، يعني حتى وإن مال فلا نقول جزما أن هذا هو قول ابن تيمية. وشرح التحاوية والعلامة السفلريني قال في بصدد هذا الباب أن كان ابن تيمية يميل إلى ذلك إلى القول بفناء النار، لكن الحق أنه يعني قد ورد بأدلة صريحة من أقوال ابن تيمية تصريحا منه بعدم فناء النار ولا فناء الجنة، ورد على الجهمية لأن هذا أصل من أصول الجهمية، مسألة فناء النار وفناء الجنة هذا أصل من أصول الجهمية. لذلك نحن نقول بأن هذه المسألة إذا عرضناها على كلام الصنعاني وأنها الصنعاني نسب ذلك لابن تيمية وكلام السفلريني بأنه قال مال إلى ذلك في الحالتين، نقول طيب ماله قل قولا صريحا لابن تيمية، فهذه ترجع لنفس القاعدة التي بيناها بأنه يعتذر له فهو معذور ومأجور في كل حال لأنه قد اجتهد وعنده آلة الاجتهاد وأخطأ في ذلك، هذا إذا قال ذلك صريحا. وإن كان الميل في القول فإننا نقول كما يقول علماء هنا بأنها ليست صريحة في كلام ابن تيمية وننأى عن ابن تيمية، وهذا واضح ننأى عن ابن تيمية بأن يقول مثل قول الجهمية. لكن عندنا التصريح أن الإمام أحمد بن حنبل قال بجواز القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مخالف لصريح قول الإنسان من حلف بغير الله فقد أشرك تصريحا، فالغرض المقصود هذا إنصافا. لكننا نقول بأن العالم الذي وعر خيره وثبتت إمامته وإتقانه في العلم وأنه قامع للبدعة وأنه محارب لها ولا يرتضي بها بحال من الأحوال وأنه ناشر للسنة، هذا إن وقع منه الزلل وارد ولا غير وارد؟ وارد، هو ليس المعصوم بحال من الأحوال وارد، فإذا أخطأ أو زل قلنا يغمر هذا ويغتفر في بحر الحسنات والصالحات التي قدمها من باب إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهذا الذي قرره ابن المبارك وأيضا قرره ابن المسيب وقرره علماؤنا من السلف ومن الخلف أن الإنصاف والعدل والصفية نقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. أردت أن أظهر هذه حتى لا تكون مسألة جازمة يحسب المرء أن المسألة جاءت جزما بنسبة القول لابن تيمية، هي الجزم بنسبة القول لابن تيمية خطأ المسألة على أنه مال إلى ذلك في الإجابة لأنه حشد الأدلة هذا باب ابن تيمية، لكن قولا قالها صريحا لا نستطيع أن نجزم بذلك، وإن قالها صريحا قلنا تغتفر، وإن لم يقل قلنا هذا هو كلام ابن تيمية أو هذا هو حال ابن تيمية الذي قد نشر السنة وقد قمع البدعة، والله جل وعلا خلقه له كما قال بعض العلماء في ترجمة ابن تيمية، هذا رجل خلقه الله له، ما كان يعرف الفرق بين الدرهم والدينار، كان عمله في حياته بأسرها هو إقراء أو تقرير عقيدة السلف ونشر السنة وقام البدعة. نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، ونسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا الزلل، فإن كان الزلل منا والهفوة فنرجو من إخواننا أن يعلمونا بما أخطأنا فيه أو جهلنا فيعلمونا إياه، لأننا نتعاون جميعا على البر والتقوى، ودأبنا في هذا الباب لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل في كل حال من الأحوال. نعم، اليوم إن شاء الله سندخل على الكلام لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قسم الأمة إلى 73 فرقة، ومن ضعف هذا الحديث لا حجة له بحال من الأحوال، فهذا الحديث حديث ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فافترقت هذه الأمة على 73 فرقة، وقد قال ابن تيمية الإجماع أو قال جمهور السلف من المحققين أن هذه الفرق لا تكفر لا تخرج من الملة، ولكن هي على ضلالة وهي على شفير هلكة. فنتعرض إلى أمثال أو الكلام على بعض هذه الفرق ونبدأ في التثنيت في أصولهم والربط على أصولهم والشبه التي يتمسكون بها واحدة تلو الأخرى، نسأل الله جل وعلا التوفيق والتثبيت. نعم،
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين.
آمين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المارقة والحرورية والخوارج السابق لها خذلان خالقها.
الله أكبر. هو يقول في هذا الباب تأثر لك الأحاديث والأثار التي ثبتت عن النبي المختار في الكلام على هذه الفرقة الضالة التي هي أول الفرق ظهورا التي تلعت في دين الله جل في علاه، أشهرت السيف في وجوه المسلمين وتركت الظالمين الجاحدين الكافرين. يقول باب المارقة، المارقة هو استنبط هذه الكلمة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. والحرور هي المكان، كان حروراء هم نسبوا إليه. والخوارج لأنهم خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، بل خرجوا قبل علي بن أبي طالب، خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. وهذا منهجهم، سنبين أن من أصول الخوارج أنهم يخرجون على ولاة الأمور، وهذه مسائل لابد أن نقف معها طويلا. نعم.
عن ابن أبي أوفى،
استغفر الله سامحني، هو لما يقول لها خذلان خالقها أيضا ما يرجو بالغيب، لكن هو أيضا يستخي ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخذلان لحقهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم هم كلاب النار، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني من قتلهم فله الأجر، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. فالغلط المقصود هذا الخذلان ليس بعده خذلان. واي خذلان؟ ان يكفر المسلم الذي قد ثبت ايمانه بيقين. واي خذلان؟ ان يعاود النبي صلى الله عليه وسلم ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز عليه الجور والظلم. اي خذلان بعد ذلك؟ فالله المستعان، اللهم برأنا من هذه الفرق الضاله.
عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخوارج كلاب اهل النار. وعن سعيد بن جمهان قال دخلت على ابن أبي أوفى وهو محجوب البصر فسلمت عليه فرد علي السلام فقال من هذا؟ قلت أنا سعيد بن جمهان. فقال ما فعل والدك؟ فقلت قتلته الأزارقة.
اللهم المستعان، هي فرقة من فرق الخوارج كما سنبين إن شاء الله.
قال قتل الله الأزارقة كلها. ثم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنهم كلاب أهل النار. قال قلت الأزارقة كلها أو الخوارج؟ قال الخوارج كلها. وعن أبي حفص أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى وهم يقاتلون الخوارج وكان غلام له قد لحق بالخوارج من الشق الآخر فناديناه يا فيروز يا فيروز هذا عبد الله بن أبي أوفى. فقال نعم الرجل لو هاجر. فقال عبد الله ما يقول عدو الله؟ فقيل له يقول نعم الرجل لو هاجر. فقال أهجرة بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن قتلهم وقتلوه. وعن علقمة قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم النهروان يقول أمرت بقتال المارقين وهؤلاء المارقون. وعن يسير ابن عمرو قال سألت سهل بن حنيف هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر هؤلاء الخوارج؟ فقال سمعته وأشار نحو المشرق يخرج منه قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية.
كفى هذا، سنقف معهم طويلا. أقول لابد من المقدمة، هذه فرقة ضالة، فرقة مبتدعة، فيهم البدعة، والبدعة شر مستطير، البدعة شر مستطير وخطر عظيم، هدامة للدين. لا يمكن أن ترتقي بدعة وتعلو في سماء الإسلام إلا وتنهدم السنة وتندكر وبعد ذلك ينهدم الدين. لما ويعني حق لإدريس الخولاني وهو يقول لئن أدخل المسجد فأجد فيه نارا يحترق خير لي من أن أجد فيه بدعة. وأيضا قد استحق المبتدع اللعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم والطرد من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني تمتد اليد الشريفة لنشرب من يده شربة هنية لنغرق بعدها أبدا، فيقال يا محمد لا تدري ما أحدثه بعدك، فيقول سحقا سحقا بعدا بعدا لمن بدل بعدي. فالذي لا يعمل بسنة صلى الله عليه وسلم ويبتدأ في دين الله جل في علاه قد نصب نفسه ربا للناس مع الله جل في علاه، رضي بذلك ام ابى؟ وهذا اللازم، ونحن لنا نؤاخذه باللازم، لكن نقول هذا هو المآل، هو انك نصبت نفسك ربا مع الله جل في علاه. قد قال الله جل في علاه ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله جل في علاه. اذا فهذه الفرق التي ستاتي كلها فرق ضاله، كلها فرق مبتدعه، وتدور هذه الفرق الثنتين وسبعين او الثنتين وسبعين الواحده التي هي ناجية، قد بينا ان السلام وصفها بوصف لا ما علقها بشخص، قال ما انا عليه واصحابي. اما باقي الفرق تدور حول خمسة فرق، اولها ظهورا هي فرقة الخوارج. لذا لابد ان نقدم مقدمة يسيرة نقف معها في الكلام على البدعة. البدعة لغة اصلها الاختراع، على غير مثال سابق قال الله جل في علاه بديع السماوات والارض، يعني الذي اخترعها من غير مثال سابق. وايضا قال الله جل في علاه امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول للذين جحدوا به، للذين يردون عليه، قال قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني قبل جاء رسل، فانا لست بدعا، لست مخترعا في مسألة الرسالة، فقد ارسل قبل الرسل وتعلمون ذلك. قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل به. نعم، قل ما كنت بدعا من الرسل، هذه تدل على ان البدعة في اللغة بمعنى الاختراع على غير مثال سابق. اما في الاصطلاح فقد عرفها الشاطبي هي طريقة في الدين، واذا يخرج قيد هذا طريقة في الدين، يخرج طريقة في الدنيا، والطريقة في الدنيا شيء من المضحكات الممكنات، يعني ارادوا ان يشوهوا صورة الملتزمين في الاعلام فيأتون بافلام ساقطة تمج الاسماع بسماعها، لكن المهم تشويش صورة الملتزمين. فيأتي الرجل مثلا، يأتون به بقميص قصير جدا، وصل صار شرطا، ما صار قميص الى الركبة، ومعه شجرة في جيبه لا سواك، استهزاء لانهم يتمسكون بالسواك، والغطرة مقلوبة، وما يعني ما تراها منظر حتى يكون منظر مقزز الناس. وانظر الى المضحكات الممكنات، لما تأتيه اخته او امه بماء من الثلاجة يقول من اين هذا، فتقول له من الثلاجة، يقول اعوذ بالله، هذه بدعة، الثلاجة بدعة، ما يصح، ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا القبيل كثير ليستهزئوا بالمسلمين. وهنا نقول البدعة، لو تعلمتم ما معنى البدعة، البدعة طريقة في الدين لا في الدنيا، الثلاجة، السيارة، الطائرة، كلها من نعائم الله جل في علاه، الكمبيوتر يؤخذ من نعائم الله جل في علاه. فالبدعة طريقة في الدين، نحن ندور مع الديانة والعبادة فقط، لا امر الدنيا. طريقة في الدين خرج بذلك القيد الدنيوي، طريقة في الدين مخترعة، يعني ليست من اصل الدين. اذا هي مخترعة فليست من اصل الدين، واذا قلت ليست من اصل الدين يعني ليست في الكتاب وليست في السنة، هذه معنى مخترعة، يعني ليست في اصل الدين، واصل الدين من كتاب او سنة. طريقة في الدين مخترعة يضاع بها الشرعية، فهي تشابه الجنس الذي شرع، يعني كأنها صلاة لكن بهيئة غير الهيئة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو في وقت غير الوقت الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. طريقة في الدين مخترعة يضاع بها الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد بالله جل في علاه. لذلك حق لابن مسعود أن يقول الاجتهاد في البدعة شر، قال القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. قال الله جل وعلا منكرا على قوم أرادوا المبالغة في طاعته لكن اخترعوا عبادة لم يأمرهم بها ولم يشرعها الله جل في علاه، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. وهذا تصريح في الكتاب على ذم البدعة وذم البدعة. فإذا البدعة اقتراحا طريقة في الدين مخترعة يضاع بها الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله جل في علاه. ابن تيمية لخص هذا الكلام في البدعة، قال كل شيء خالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة فهو بدعة. كل عبادة أتى بها المرء خالف فيها صاحبها الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح فهي بدعة، لأننا نأخذ ديننا من كتاب أو سنة أو إجماع أهل السنة الذين هم سلف هذه الأمة. إذا البدعة في الاصطلاح كما قلنا مخالفة الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة، ولا يقال زيادة الخير خيرات. البدعة مذمومة شرعا وعقلا وفطرة ونقلا، فقد ورد في الكتاب الكتاب ذم البدعة، وورد في السنة ذم البدعة، وورد في الآثار الصحيحة عن الصحابة ذم البدعة، وعقلا أيضا هي مذمومة كما سنبين. ذم البدعة في الكتاب، قد قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. وأن هذا صراطي مستقيما، هذا الصراط المستقيم الذي جاء بالشرع القويم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا من كتاب ربنا جل في علاه، أو جاء تصريحا في سنته صلى الله عليه وسلم: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذا هو صراط الله جل في علاه المستقيم، كتاب وسنة، القارئ كتاب وسنة، لا كتاب ثم سنة، قرينان يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال. ولذلك خط رسول الله خطة وخط حوله خطوطا، فقال: هذا طريق الله المستقيم، هذا صراط الله المستقيم، وهذه الخطوط على كل خط شيطان رغيب. فالبدعة في كل خط خالف خط الخط الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل في علاه: وعلى الله قصد السبيل ومنها جار. السبيل هو سبيل الله جل في علاه، السبيل الذي نستنير به بما بينه النبي في سنته. وعلى الله قصد السبيل ومنها جار، يعني يحيد عن هذا السبيل. وهذه الحيدة هي البدعة بنفسها، فجاء السياق ذم للطريق الحائد او الطريق الذي يحيد عن الطريق الذي رسمه الله جل في علاه وبيانه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل وعلا: اتبعوا ما انزل اليكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. اتبعوا ما انزل اليكم، وما انزل اليكم قد قال الله جل في علاه في موضع اخر: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. يبقى يقصد اتبعوا ما انزل اليكم من كتاب او سنة. لذلك قال عليه السلام: لا ألفين احدكم شبعان على اريكته يأتيه الامر من امري فاقول ننظر ان وضع كتاب الله اخذناه والا فرردناه. فقال عليه السلام: الا واني قد اوتيت القرآن ومثله معه، الا وانما حرم رسول الله كما حرم الله. لذلك قال الشافعي: اجمع السلف في قول الله جل في علاه: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله القرآن والحكمة، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا قال الله جل في علاه: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هؤلاء لم يأخذوا ولم يعضوا بالنواجذ على الكتاب ولا على السنة. اما الادلة من السنة فكثيرة جدا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنته. وايضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من احدث عن عائشة رضي الله عنها وارضاها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يحتج به اهل الشبه بانه قول صلى الله عليه وسلم: من احدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، بالمفهوم يحتجون بالمفهوم، يعني من احدث في ديننا ما هو منه فهو مقبول وليس مردود، وما هو منه يعني يشابه يضاهي به الشرعية. وقد بينا ان هذه من البدع بمكان، كما قالها اجمع الناس محاربة البدع الامام الشاطبي يضاهي بها الشرعية. فقولهم بالمفهوم يعني لو احدث في دين الله جل في علاه ما هو منه غير مردود، واحتجوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة. واحتجوا ايضا بقول الشافعي: السنة الحسنة والسنة السيئة. واحتجوا ايضا بقول العز بن عبد السلام ان البدعة يتناولها الاحكام الخمسة: بدعة واجبة، بدعة مستحبة، بدعة مكروهة، وبدعة محرمة، بدعة مباحة. كلام باطل، كلام من افضل الباطل، مصادف لنص صريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلال. وكل نص في العموم. اما قولهم بالمفهوم من احدث في ديننا هذا ما هو منه، نقول انت احتجت بالمفهوم، وهذا المفهوم مخالف للمنصوص في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. واذا تعارض المفهوم مع المنطوق قلنا بان المنطوق يقدم. وايضا قولهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة في الاسلام، سياقها معروف، لابد ان تعلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. افضل ما يفسر الحديث الحديث، خذ السياق، السياق محكم، سياق الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة. ايش السياق؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الذين جاءوا متقلدي النمار وفيهم ما فيه من الفقر اشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تصدق احدهم بصاع بره، بصاع تمره، بصاع شعيره، بدرهم، بدينار، فجاء رجل بكرمه يتصدق بها امام النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع وتتايع الناس بالصدقات امام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينها قال، حينها، السياق محكم، حينها قال: من سن سنة حسنة. ايش السنة الحسنة التي فعلها الرجل؟ اثر الصدق. هل الصدقة هذه قد اخترعها الرجل، قد ابتدعها، ام هي من اصل ديننا؟ من اصل ديننا. اذا ليس لهم نزاع في النزاع لا مدخل ولا مخرج ولا لهم حجة في هذا الحديث بحال من الأحوال. يبقى يكون معنى الكلام من سن سنة حسنة يعني من أحيا سنة حسنة، وكل سنة مسلم حسنة فلو أجوار أجر من عمل بها. أيضا من الأدلة على ذم البدعة قول المسلم في حديث العراق بن سارية رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال وعظم المسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودة فأوصنا. فقال المسلم عليكم بالسمع والطاعة يعني لولاة الأمور، وإن تأمر عليكم عبد حبشين رأسه كأنه زبيبة. ثم قال فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذه نبوة ولا بد أن تجد المخرج، هذا يسمى النجاة من الفتن من مدلات الفتن التي لابد أن تقع كونه. فقال المسلم فإنه من يعش بعدي جزما سيحدث كونه، فإنه من يعش بعدي منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ثم قال وهذا هو الشاهد وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي سنة النسائي رواية فيها زيادة وكل ضلالة في النار. وقد ورد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبة الحاجة يقول وكل محدثة بدعة، قال وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل أيضا نص في العموم. وأيضا قد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم عن حذيفة أنه في الحديث الطويل الذي سأل فيه نبينا صلى الله عليه عن الخير والشر فقال يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ فقال نعم. فلما سأل عن هذا الشر قال قوم يستنون بغير سنته ويهتدون بغير هدي. انظر كيف بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد سماه شرا وقد لقبه بالشر وهو الشر بأثره وهو الشر كله لأنه يهدم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله حذيفة يا رسول الله وهل من بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. ثم قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، نعوذ بالله من الخذلان. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من راغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والمبتدع قد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقد جاء عن السلف بأثار صحيحة على ذم البدعة أروعها وأقواها ما حدث فعلا من أبي عبد الرحمن من ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عندما دخل على قوم يسبحون بالحصى يقول قائلهم سبحوا 100 كبروا 100 هللوا 100، فقام أبو موسى الأشعري من المجلس ولم ينكر ثم ذهب إلى من هو أعلم منه وذهب إلى عبد الرحمن قال رأيته في المسجد عجبا، فذهب إليه ملثما ثم قال أما تعلمونني أما تعرفونني أنا أبو عبد الرحمن أنا ابن مسعود أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أنه قال يعني أنا أضمن لكم حسناتكم فأعد سيئاتكم. ثم قال لهم في رواية أخرى التي نستشهد بها قال لهم أبو عبد الرحمن إما أن تكونوا على هدى أو على ضلالة. قال أبو عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه إنكم لمفتتحوا باب ضلالة أو على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال أنتم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. والجواب لا، لو قالوا نعم لكفروا بذلك. قال أنتم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة، فإذا هم مفتتحوا باب ضلالة. فقال له يا أبا عبد الرحمن أراد العلم، ومن أراد العلم ورام الحق لابد أن يصل إليه، أما المتعمد الجاحد فلا. فقال يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. فقال وكم من مريد للخير لم يبلغه. ولذلك ورد عنه بسنة صحيح أنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وقال عليكم بالأثار، قال عليكم بالأثار. وورد بسنة صحيح أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة. أنا أخذ بقول ابن عمر أو بقول الشافعي؟ ها بقول من؟ ابن عمر. طب ناخذ بقول الشافعي او مالك او ابن عمر ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل نص في العموم. وايضا قد ورد عن ابي ادريس الخولاني كما قلنا بانه قال لان ادخل المسجد فاجد فيه نارا يحترق بها خير لي من ان اجد فيه بدعة لا استطيع ان اغيرها. وقال سفيان الثوري الحافظ السبت قال لا يستقيم قول الا بعمل، لا يستقيم قول الا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل الا بنية. يقصد لا يقصد هذا هو يقصد الإخلاص. قال لا يستقيم قول إلا بعمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل، والإيمان قول وعمل. قال لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، يعني إخلاص لله ذا التي علاه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بسنة، لا يمكن أن يقبل عند الله جل في علاه إلا بهذه السنة. قد أغلق الله كل باب إلا باب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فليعمل عملا صالحا يعني متبعا فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب أصبح أهل الآراء أصبح أهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يروها، فاخترعوا الرأي ولذلك قال الإمام الشافعي قولي في أهل الأهواء أن يضربوا بالجريد والنعال، فلا بد أن يؤدبوا ويعذروا من ولاة الأمور حتى لا يظهروا البدعة، فإن ظهور البدعة فيه إماتة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عقلا لا بد أن ترفض البدعة ولا يمكن أن تقبل بحال من الأحوال. إن من العقل أن المبتدع في دين الله جل في علاه المخترع العبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم لسان حاله أنه قد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال الله جل في علاه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أتممت لكم دينكم. إذن الدين على التمام، فمن جاء وأتى بعبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم لازم فعلي ولازم قولي أنه يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يتم البلاغ فيما أمره الله جل في علاه، لأن الله قد قال في كتابي اليوم أكملت لكم دينكم. ولذلك لمح ذلك الإمام مالك فيما رواه ابن ماجش عنه، قال سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. هذه كلمة لا يمكن أن يقبل أحد بحال من الأحوال ولا يقف أمامها أحد إلا خائفا مرتدفا فزعا هلعا مما قاله الإمام مالك. قال ما ابتدع أحد بدعة في دين الله جل في علاه يراها حسنة إلا وقد اتهم، وأقصد بذلك بلسان حالي، إلا وقد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيانة. فقال الله جل في علاه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن أحدث بعدي. وأيضا تذم عقلا بأن الذي يخترع عبادة لم يأتي بها الشرع فهو بذلك ينصب نفسه ربا مع الله جل في علاه، وإن لم يقر هذا لازم فعلي ولازم قولي. ونحن كعقيدة أهل السنة والجماعة نحن لا نأخذه باللازم ولا بالمآل، لذلك لا نكفره، لكن نقول البدعة ضلالة، هو ضال فاسق بهذه البدعة لكن لا نكفره، لكن هو مآل ذلك ولازم ذلك أنه قد نصب نفسه ربا مشرعا مع الله جل في علاه. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لذلك فهذه البدعة منقوطة عقلا وشرعا وأثرا ونظرا وأيضا فطرة. أما أسباب ظهور البدع نسأل الله جل وعلا أن يخبرها جميعا. أسباب ظهور البدع أولها الجهل بالدين، لا يمكن أن تجد مبتدعا قد ابتدع بدين الله جل وعلا إلا وهو أجهل الناس بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستطع ان يحفظ اثار النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم انه لا اله الا الله والذي سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. لا يمكن ان يبتدع المرء بدعة في دين الله جل في علاه الا وهو يجهل الاثار، فالجهل بالدين هو الذي يودي بالمرء الى ان يخترع عبادات لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الجهل اراه جهلا مركبا، لانه يخترع هذه العبادة ثم ينافع عنها ويدافع عنها ويأتي لها بالشبه التي يعني نحاول قدر الامكان ان تنطلق هذه الشبه على الأغرار الأغماض. والجهل مصيبة ليست بعدها مصيبة، كما قلنا في تقسيم علي بن أبي طالب الناس على ثلاث: عالم رباني أو متعلم على سبيل النجاة، ثم قسم الجاهلين وقال وهمجوا الرعاة وإن ضعف بعضهم إسناده. قد قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال ابن عبد البر كلاما من الذهب، قال قد أغنت شهرته في البحث عن إسناده. انتهى الموضوع، الحفاظ تلقوا هذا الكلام من علي بالقبول، أغنت شهرته عن البحث في إسناده. الغرض المقصود الجهل هنا الجهل المركب منبوذ الجهل المذموم وهو الذي يودي بالمرء إلى البدعة. ولما لا نقول بذلك؟ يعني أنت إذا رأيت الرجل يقف ويقول سبحاني سبحاني يعني هل هذا من علم من العلم المكان؟ هذا جهل مركب، هذا هو الجهل بعينه. والسبب الثاني في ظهور البدع هو الأهواء، الأهواء والتعصب المذهبي، الأهواء والتعصب المذهبي أو التعصب للأشخاص. لم يحفظ الأحاديث، ارتأى رأيا ثم وقف عليه فالتف الناس حوله وتفاقوا له وارتضوا قوله فما استطاع التراجع، ما استطاع أن يتراجع عن ذلك بحال، فتمسك بالقول ووقف بين يدي الناس صلبا على هذا القول وله أتباع. كيف يرجع وله أتباع؟ نعوذ بالله من الخزان. وليس هذا من فعل السلف الأخيار الأبرار، كل منهم كان يقول أن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. الغرض المقصود من أسباب ظهور البدع أيضا اتباع الهوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن رأيت شحا مطاعا وهوى متبع متبعا فاعتزل الناس، اعتزل العام ولو أن تعض على أصل شجرة. الأمر منتهي. فالأهواء والتعصب أيضا للأشخاص يرفع لواء فقيه من الفقهاء أو عالم من العلماء ينافح عنه إلى الممات حتى ولو خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أودى ذلك ببعضهم أن سب الصحابة واتهم الصحابة وقدح في الصحابة من أجل الفقيه الذي يقلده. وأروع ما يضرب مثلا ذلك الكوثري، الكوثري أتاه الله علما كثيرا في علم الحديث ومع ذلك لم يطوعه لرضا الله الذي علاه، أراد أن ينتصر الإمام أبي حنيفة فلما انتصر له سب في أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه وقدح في بعض الصحابة من أجل أن ينتصر لمذهب إمامه. فالأهواء هي التي تجري بالمرء إلى البدعة والمدافعة عن البدعة. ومنهم أيضا من يرفع راية عالم من العلماء فمن خالف هذا العالم صار مبتدعا ومن وافقه صار سنيا سلفيا صار من أهل السنة والجماعة. هذا لا يصلح بحال من الأحوال، الميزان الشرعي ميزان وسط، والله جل في علاه لم يربطنا بأشخاص، لا علاقنا والله ما ربطنا إلا بشخص واحد، لأن الأشخاص فيه ما فيه من الأهواء، فيه ما فيه من المتغيرات واللمزاجات، فيه ما فيه من الجهل والعلم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعصوم. فمن نصب رجلا فقط وجعل أو علامة فارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة هذا أيضا من الخطأ البين. من ذلك أيضا سكوت العلماء، سكوت العلماء عن البدعة هذا غير مرضي، هذا هو السبب أيضا الرئيس في انتشار البدعة. قد بينا أن السلف ما تركوا البدعة بحال من الأحوال إلا جابوها إلا حاربوها إلا تنموا الأسلحة عليها، ما تركوا البدعة بحال من الأحوال أن تنشأ ولا أن تظهر، لأنهم علموا أن البدعة تهدم السنة. فسكوت العلماء ومداهنة العلماء على السكوت على البدعة هذه مصيبة ليست بعدها مصيبة، وهذا إعمال وأيضا اشتراك في انتشار البدعة. فإن العلماء السابقين كان بهؤلاء الأخيار الأبرار ما تركوا بدعة قط إلا وقاتلوا من أجلها وحاربوا من أجلها. أما رأيت إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل كيف تحمل وتكبد المشقة العظيمة من أجل هذه البدعة والفرية العظيمة في مسألة خلق القرآن، وكانت كل من العلماء منهم من ترخص بالرخصة وله الرخصة، نحن لا نلوم على من ترخص بالرخصة، وإن كان اشتد بعض العلماء عليها ابن معين وعن المديني وضعفوهم من أجل ذلك، وهذا ليس لهم أيضا، لهم الرخصة، لكن الإمام أحمد بن حنبل وقف صلبا صلبا أمام هذه البدعة حتى أنه سلسل بالسلاسل. وهو من هو الإمام أحمد بن حنبل؟ إمام في أكثر من وجه كما قال الإمام الشافعي، إمام أهل السنة وجماعة، ومع ذلك صبر من أجل قمع هذه البدعة حتى قالوا له بخلق القرآن وجلدوه وسلسلوه وأهين الإمام أحمد والأمم بأسرها خلف الإمام أحمد، وهو يقول ائتوني بكلام الله جل في علاه، ائتوني بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما أرى إلا أنه كلام الله جل في علاه. وغيره من العلماء الذين صبروا على هذه المحنة أيضا وأقبل التاريخ الكلام عنهم منهم البويطي الإمام العلم إمام الشافعية في زمانه بعد الإمام الشافعي الذي نصب الشافعي البويطي بعده في مصر في حلقاته، هذا الإمام عجبا صار عجبا من صبري على ذلك، قالوا له بخلق القرآن؟ قال لا والله، القرآن كلام الله غير مخلوق، حتى سلسلوه ورحلوه من مصر إلى بغداد وذهب مسلسلا أيضا ثم سجن، وكان من عجيب أمري أنه إذا سمع الأذان يوم الجمعة يذهب بسلاسله إلى أن يذهب إلى الباب المغلق فيقول له السجان إلى أين رحمك الله؟ فيقول ألبي نداء ربي، فيبتسم ويقول ارجع رحمك الله، كيف أتلبي نداء ربي؟ ارجع رحمك الله. ومن العجيب أنه مات في سلاسله وتنرى سعادة ذلك عند ربه جل في علاه، ونسأل الله أن يكافئه الخير كله ودقه ودله على ما صنع لهذه الأمة الإسلامية. الغرض المقصود هذا داء أئمتنا، هذا داء بعلمائنا من السلف، ما تركوا بدعة قط إلا واشتدوا عليها، حتى أن الإمام أحمد بن حنبل من باب سد الذرائع، من باب حسم المادة، قال: من قال بلفظ بالقرآن مخلوق فهو كافر، أو قال هذا قول قول كفر، مع أن الحق أن اللفظ بالقرآن مخلوق، فرق بين اللفظ وبين الملفوظ، وهذا الذي قاله البخاري ورجحه العلماء وأن الحق معه، لكن أراد أن يحسم المادة من باب الشدة على البدعة، وما تهاون أحد من علمائنا في ظهور بدعة إلا وقمع هذه البدعة. فسكوت العلماء عن البدعة إثم ليس بعده إثم، بل هو اشتراك في المنكر هذا والرضا بالمنكر كمرتكبه. ونحن اذ قلنا بان العلماء كان من دابرهم من اهل السلف الصالح انهم يحاربون البدعة، قلنا بالتفريق بين المبتدع وبين البدعة. يعني كيف ايش التفريق؟ ما نقول بالتفريق اننا نداهن المبتدع او نعظم امره، لا، نقول ننظر في هذا الذي وقعت منه هذه البدعة، هو من الاخيار، هو من الابرار، هو قامع للسنة، هو الذي نشر، هو قامع للبدعة، هو ينشر السنة، هو يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ان كان كذلك قلنا تغمر هذه الزلة في ميزان حسناته، ولا نهدم الشريعة بهدم مثل هؤلاء العلماء، ومع ذلك لا نسكت على البدعة التي أتوا بها. نحن نقول إمام أهل السنة والجماعة، ونقول كيف حارب البدعة، ومع ذلك ما زلنا إلى يوم الناس هذا نقول قد أخطأ أحمد بن محمد وهو إمام أهل السنة والجماعة في تجويز القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نرتضي بالخطأ، وشيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، لكننا لابد أن نترفض هذه البدعة ولا نسكت عليها بحال من الأحوال. فمن أسباب ظهور البدعة أيضا سكون العلماء أو سكوت العلماء على مثل هذه البدعة، وهذه الله سائلهم على ذلك ما علمهم الله الذي علاه إلا لينشروا السنة وليقمعوا البدعة. من ذلك أيضا الانقياد لغير صاحب الشرع، الانقياد لغير صاحب الشرع، هذه أيضا من الأسباب التي أدت إلى ظهور البدعة. هذه مقدمة لطيفة نبين فيها، لأننا سنتكلم عن فرق الضلالة وأهل البدعة، فلا بد أن نقدم هذه المقدمة من ذم البدعة وأسباب ظهور هذه البدعة، حتى نقمع هذه البدعة بما يرضي الله جل في علاه، لأنه ينزل تحت العموم: ما رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه. وهذا له ضوابط شرعية، ضوابط شرعية لابد للإنسان أن يتخذها حين قمع البدعة، وهذا سنبينه إن شاء الله في آخر الفصول. أول الفرق من أهل الضلالة وأهل البدعة، وهم أفسد أهل الأرض في زماننا هذا، ومن الذين أفسدوا في زماننا هذا، الخوارج. الخوارج، وسموا بالخوارج لأنهم خرجوا على علي وخرجوا قبله على عثمان رضي الله عنه وارضاه، وتبنوا هذه العقيدة إلى يوم الناس هذا، فهم يتبنون الخروج على ولاة الأمور كما سنبين. الخوارج كما قال الإمام ابن تيمية: أول الفرق ظهورا في الإسلام هم الخوارج، ذموا السنن وتركوها وخلفوها ظاهريا، وقالوا نأخذ بكتاب الله جل في علاه، وجوزوا الخطأ على رسول الله، وجوزوا وقوع الظلم من رسول الله والجور من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت ضلالا مثل هذا الضلال؟ لما جاء ذو الخويصرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الفضة في ثياب بلال، فقال له: يا محمد اعدل. يقال لمن هذا الكلام؟ يقال على أرحم الأمة بالأمة، يقال على سيد الناس، يقال على سيد الأبرار الأخيار، ويتهم بالظلم، فيقول: يا محمد دون الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد منع الله الأمة من الأخيار والأبرار أن ينادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه. قال: يا محمد اعدل، فإنها قسمة لا يراد بها وجه الله. هذه أيضا بالتصريح بسكوت بنجاح، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد اعدل، فإنها قسمة لا يراد بها وجه الله. أتى بكفر في قوله هذا، لذلك قال خالد بن الوليد، قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب بعضك هذا المنافق. هذا من المنافقين، ما يتهم المسلم بهذا بهذه الاتهامات إلا يكون في قلبه النفاق، قد تربع على عرش قلبه. فقالت: دعني أضرب عنق هذا المنافق. لم يخالف المسلم في قتله إلا العلة، يعني لولا هذه العلة لأباح قتله، لذلك هو أباح قتل هؤلاء. قال المسلم: لا، ثم بين الحكمة والعلة: لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، لا، من باب المصالح والمفاسد، درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. هذه مفسدة، ياما مفسدة، أن الأغرار الأغمار يقولون: ندخل في الإسلام لما محمد بيقتل أصحابه، فينفرون من الإسلام، فكانت درء المفسدة هنا أولى من جلب المصلحة. لذلك قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من بؤدئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يملكون من الدين كما يملك السهم من الرمية. لو أدركتهم لا قتلتهم قتل عاد وإرم. هذه دلالة واضحة جدا على أن نسلم أمر بقتالهم، وقد قتلهم علي بن أبي طالب وقال يقتل هؤلاء أولى الفئتين أو الطائفتين بالحق. إذن أول الفرق الضالة ظهورا هذه الفرقة، فرقة الخوارج. وقد قال العلماء تعريف الخوارج هم الذين يكفلون بالمعصية ويخرجون على ولاة أمور المسلمين وجماعة المسلمين، يكفلون بالمعصية ويخرجون على ولاة الأمور. جاءت الأحاديث كثيرة في ذم الخوارج، قد نقلنا بعضها أو قرأ بعضها الأخ الكريم. أيضا نعيد على ما سمعكم لأنها فرقة ضالة، لابد أن نعيد أحاديثنا السنة التي يعني قد ذمت هؤلاء لننأى بأنفسنا عن أمثال أفكار هؤلاء، الأفكار الهدامة، هذه الأفكار التي ضيعت الأمة، هذه الأفكار التي تبناها بعض الناس في مصر وفي الجزائر وفي غيرها من البلدان، قد أفسدت في الأمة أفسادا لا يعلم به إلا الله جل وعلا، وكان شرا مستطيرا بسبب هذا الفكر الهدام، وهو فكر تكفير المسلمين والجرأة على استحلال دماء المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، قال هم كلاب أهل النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الخوارج هم كلاب أهل النار. وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم دع هؤلاء يخرج من بيض هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لو أدركتهم لقدمتهم قتل عاد وإرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن قتلوه وطوبى لمن قتلهم، طوبى لمن قتلوه وطوبى لمن قتلهم، فهم من أفسد أهل الأرض الذين أعملوا السيف في أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان. لذلك قال ابن تيمية بسبب ضلالهم، سبب ضلال هؤلاء كما بينا الأسباب، أسباب البدعة التي ظهرت وذكرناها سلفا، زيادة على هذه الأسباب سبب عظيم نذكره الآن وهو سبب ضلال هؤلاء، أنهم جعلوا ما ليس بسنة سنة، وما ليس بحسنة حسنة، وما ليس بسيئة سيئة، لأنهم كانوا إذا ارتعوا رأيا ركبوا له إسنادا وجعلوه على النبي صلى الله عليه وسلم، جعلوه على النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ارتعوا رأيا فجعلوه سنة عن السنة، فجعلوا ما ليس بسنة سنة، وجعلوا ما ليس بحسنة حسنة، وجعلوا ما ليس بسيئة سيئة. لذلك انكروا على المسلمين الحسنات على انها سيئات وكفروهم بذلك، ثم بدأ استحلال الدماء والاعراض والاموال كما سيأتي مما فعلوا قديما وحديثا. اصول هذه الفرقة الضالة، فرقة الخوارج، اصول هؤلاء اولا قديما كان لهم اصول، اولا الاصول اللامعة في سماء الخوارج انكار التحكيم، هذا الاصل الاصيل عندهم انكار التحكيم، معروف التحكيم، مسألة التحكيم علي بن ابي طالب مع معاوية، والغريب العجيب انهم الذين الزموا علي بن ابي طالب بذلك. الاشطر كان سيقضي على الفتنة وكان الانتصارات متوالية، فقالوا لا تقتل اهل الاسلام، لا والله يدعوننا الى كتاب الله وتعمل فيهم السيف لنفعلن بك مثل ما فعلنا بعثمان بن عفان، والا فامر الاشطر ان يرجع، فامر الاشطر فرجع الاشطر، ثم قام مسألة التحكيم المشهورة التي فيها الاختلاقات والكذبات الكثيرة لا نتعرض لها الان، لكن الاصل من اصول هؤلاء انكار التحكيم. قالوا حكم الرجال وقد قال الله جل في علاه إن الحكم إلا لله. هذه الشبهة عند كل مبتدع ضال، تراه يتلبس بآية حمالة ويأخذ بها ويقول عندي من كتاب الله دليل. هذا الذي قالوه، قالوا إن الله جل وعلا قال إن الحكم إلا لله حق، ولا نزيد على رد هذه الشبهة إلا بما قالوا علي بن أبي طالب. قال علي بن أبي طالب عندما اعترض عليه وأنهم قالوا نقلوا عنه أنهم قالوا عليه، قالوا له قالوا إن الحكم إلا لله وأنت حكمت الرجال، فابتسم علي بن أبي طالب وقال حق أريد به باطل، ما ترد مبتدعا إلا وفعل ذلك، يأخذ النصوص يلي عنق النصوص حتى ينطلي هذا على الأغرار الأغمار. فقال علي بن أبي طالب حق أريد به باطل، فإن الله جل في علاه قال يحكم به ذو عدل منكم، وقال الله جل في علاه فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلهم، فكيف نعرف قضاء الله جل في علاه ونعرف أحكام الله جل في علاه إلا بالرجال الذين حملوا ذلك؟ فقال حق أريد به باطل. هذا أصل الأصول، أول الأصول عندهم. أيضا من أصولهم قديما، لأننا سنتكلم ونقف مع كل أصل من هؤلاء بالشبه التي قد تبنوها ونرد على هذه الشبه ونسندها واحدة والأخرى. الثانية تكفير عثمان وعلي بن أبي طالب وتكفير معاوية وتكفير أصحاب الجمل، لذلك هم اجتمعوا على قتل الثلاث على قتل عمرو بن العاص وقتل معاوية وقتل علي بن ابي طالب، فاصابت الرمية علي بن ابي طالب حتى قال قائله مبتدعا ان ملجم عليه من الله ما يستحق على هذه الضربة التي ابتغى بها وجه الله التي علاه وما ازداد بها الا بعدا من الله. قابل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب في الطريق فقال تعرف من اشقاها؟ قال اشقاها من ايش؟ من قتل الناقة. قال اشقاها من قتل الناقة ومن ضرب هذه فاختلت هذه، يعني بايش؟ بدماء علي بن ابي طالب رضي الله عنه. لذلك كان علي بن ابي طالب لما ضاق ذرعا بمن معه كان يبكي وهو يقيم الليل ويقول اين اشقاها اين اشقاها، لانه صدق في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مقتول مقتول، فقتل ابن ملجم عليه من الله ما يستحق، فكفروا علي وكفروا عثمان وكفروا عثمان قبل علي وكفروا معاوية وعبد الله بن عمرو وعمرو بن العاص وكفروا اصحاب الجمل طلحة والزبير وعائشة، قالوا كل هؤلاء كفر حكموا الرجال، وقال الله جل في علاه إن الحكم إلا لله، وهؤلاء الرد عليهم سهل يسير. أما عائشة وطلحة والزبير وعلي وعثمان فهم من العشر المبشرين، أما عائشة فهي زوج نفسنا في الجنة وردت الأثار بذلك، وقد قال للسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عبدوا عليها بالنواجذ. هذه هؤلاء الخلفاء هم الأربعة علي بن أبي طالب، بل الحق كل الحق ما ورد مسح من النبي صلى الله عليه وسلم في احد مثل ما ورده فعلي بن ابي طالب. اكثر الاثار التي جاءت في مزية من مزايا الصحابة اكثرها جاءت علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. الاخر الثالث الذي يتبناه وهو الذي سنقط معه التكفير بالمعصية، كل منهم جاهل جريء جريء يتجرع على اعراض الناس، فمن اصولهم التكفير بالمعصية او قول التكفير بالكبير على اختلاف في داخله، نحن لا نتكلم الا على الاصول المجملة حتى نرد ونفند عليه. التكفير بالمعصية يكفرون بالكبيرة، لذلك يخرجون على ولاة الامور ويستحلون دماءهم. يكفرون بالمعصية قلنا حرام عليكم، تكفرون المسلم الذي ثبت اسلامه بيقين كيف تخرجونه من الملة وقد اسلم وقد ثبت دينه وثبت اسلامه بيقين، هل شققتم عن قلبه؟ أما علمتم أن هذا حق مستحق لله جل في علاه، حق صرف لله جل في علاه، هو من لوازم ربوبية لله جل في علاه؟ قالوا عندنا الأدلة في ذلك، وما من مبتدع وهو خال من الأدلة، لا، ما من مبتدع إلا وله بعض الشبه، فقلنا هاتوا ما عندكم من الأدلة، فأتوا ببعض الشبه يعني عندهم الاستدلال بها، استدلال الأغرار فقط الأغرار، قالوا عندنا أدلة صحيحة في ذلك، أما قال الله جل في علاه، إن الذين يأكلون أموال اليتامى انما يأكلون في بطونهم ايش؟ نارا. ايش وجه الدلالة مخرج في ذلك؟ كنت فين طيب؟ معي. الامر سهل. وين وجه الدلالة عندهم في هذا في هذه الاية؟ ها؟ لوجه الشاهد. انا اريد وجه الدلالة. لا لا. هم قالوا اذا قد حكم الله بان في بطونهم ايش؟ ولما؟ لأنهم أتوا بالمعصية، فهذه المعصية كفرتهم فأودت بهم إلى أن أكلوا في بطونهم نار. قالوا إن الذين يأكلون في بطونهم يعني يأكلون أموال اليتامى، هذا ظلم ولا من ظلم؟ هاي معصية ولا كفر مبين؟ معصية. قالوا هذه المعصية كفرتهم لأنهم يأكلون في بطونهم نار. وجه ذلك أنهم يرون من أصولهم أن من دخل النار لا يخرج منه، لذلك هم في العقيدة كما سنبين من أصولهم ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقدون بأن من دخل النار لا تفيها ولا خروج، خلود بلا موت. لذلك لما قال الله جل في علاه وقرر ذلك في كتابه إن الذين يأكلون أموال اليتامى، وبالإجماع أكل أموال اليتامى معصية ليست كفرا معصية، فقالوا قد قال الله عنهم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم، فإن استحقوا النار فلا خروج من النار، فلا خروج من النار. والتدل على ذلك ايضا بأدلة اخرى، منها تأثر الأدلة بأثرها، ثم على ذلك اذهب وابين تفنيدا الرد عليه. التدل بالتصريح في ان المعصية تقع كفرا، قد قال الانسان لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض، قال لا ترجعوا بعدي كفارا، ليش؟ المقاتلة يضرب بعضكم رقابة بعض، وضرب الرقبة من المسلم المسلم ايش؟ هي معصية، لا تكون كفرا الا بالاستحلال فقط، ونحن لا لسنا بصدد الكلام على الاستحلال. هم الان يقولون ضرب السيف للمسلم للمسلم ايش؟ معصية، سماها كفرا، اذا المعصية يكفر بها صاحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق ويقولون الفسوق والخروج اذا خرج من دائرة الاسلام. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قالوا والفسوق والكفر سواء مترادفان. يعني الفسوق هو الكفر لان الفسوق خروج وهو خروج من دائرة الاسلام والكفر ايضا خروج من دائرة الاسلام. قالوا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. واستدلوا على ذلك ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منه. رجل في الامتحان الرياضيات ولا العلوم او الطب ومعه بجانبه الممتاز اولا والممتاز ثانيا وهو يقول انا بين جنتين ينظر هنا تارة وينظر هنا تارة. فهذا عندما يدخل الرجل الحديث الضال المبتدع في هذه البلاد اول ما يراه ينظر في الورقة ويكتب قال اسعد كفرت خرجت من الملة. ليش؟ لان الانسان يقول من غشنا فليس منا يبقى من من الكافرين هكذا يقول ليس منا اذا هو من الكافرين ليس من المسلمين يكون من الظالمين الجاحدين الكافرين. فيقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس من. ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس من. ويقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم برئة الذمة. كل واحد في بلاد اوروبا ما يرجعش. ليش ما يرجع؟ خلاص اصلح منهم فهو معهم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال برئة الذمة ممن جلس بين اظهر المشركين. قالوا براء بارئ عن السلام منه. فإذا تبرع عن السلام منه إذا لا يمكن أن يدخل دائرة الإسلام. واستدل على ذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم سنتان برمتي هما بهم كفر. فذكر الطعن في الأنساب أو ذكر النياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم والاستسقاء بالنجوم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد إيش. لذلك ترى مصر كانت متبهدلة من العصور في الأونات الأخيرة. يعني اي واحد بيحلف طبعا انت عندك المصريين هذه اصبحت لكنة عندهم ورحمة امي ورحمة ابويا وشرف اللي جابني. خذ بقى هذه الاقسام كثيرا جدا. فكل واحد يقسم برحمة امي فهو لا الام اترحمت ولا هو اترحم خرجونا الملة تا الموضوع. لان انت لو قال من حلف بغير الله فقط اشرف يعني اذا مشرك لا يكون مسلما. وايضا استدلوا على ذلك بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو اذا يكونوا كافرة. هم يقولون بذلك اما اذا الزاني عندهم والزنا معصية يكفرون به. وايضا يقولون لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يعني قالوا واستحق اللعن لعنة في الخمر عشر. فقالوا وايضا السرقة ما ينتهي بنوبة يستشرفها الناس الا وهو ايضا ايش ليس بمؤمن. قالوا اذا كان ليس بمؤمن فهو كافر. هذه ادلة او قل هذه شبهات عند القوم قد تلبثوا بها وتمسكوا وعضوا عليها بالنوارز وقالوا ادلتنا ظاهرة من الكتاب ومن السنة على ان الذي عصى الله لا فعلها فقد كفر. لا سيما ان من النظر وعندهم نظر يقولون قد قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فالحكمة من الخلق هو ايه عبادة الله والمعصية ليست عبادة. فقد خرجوا من الملة بهذا اثرا ونظرا. خيرهم الله فيما فعلوا. اللهم اهدهم الى سواء السبيل. اللهم اهدنا وهديهم الى سواء السبيل. لو تبنوا هذه المسألة قد افسدوا في الارض افسادا لا يعلم به الا الله التي وعلا. وقد ظهر واقعا كما قلت في كثير من البلدان الذين اجترعوا على الولاة واجترعوا على دماء المسلمين فكفروا المسلمين بالمعصية فاستحلوا دماءهم واعراضهم واموالهم نعوذ بالله من الخذلان. اما الادلة او الشبهات التي استدلوا بها فلابد ان نفند كل كما قلنا اصل من الاصول ونرد عليه. الادلة استدلوا بها استدلوا اولا رددوا على مسامعي ما قلت لكم من الادلة من الكتاب اولا. قالوا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نار. نقول انما يأكلون في بطونهم نار وهم ليسوا بكفار. هذه معصية استحقوا بها العذاب وخرجوا من النار. قالوا كيف؟ قلنا للاصل الاصيل قد قال الله جل في علاه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء. ونحن وانتم نتفق واجماعا ان اكل اموال اليتامى ليس بايش ليس بشيء. اذا هو في دون ذلك فهو في مشيئة الله جل في علاه. فقد قال الله جل في علاه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واما بالنسبة للاستدلال بالاحاديث استدلوا بايش لا ترجعوا انت كاتب طيب تعطيني كل حديث يا شعب عشان ننهي المسألة. قالوا في قول السلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والحديث الذي في ركاب في نفس المنوال قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. والاستدلال بذلك ان من اصولهم انه من دخل النار لا يخرج منها. يبقى اذا خلود بلا عودة, خلود بلا موت. فاستدلوا بهذه الاحاديث الثلاثة على كفر القطاع وكفر الذي اتى بالمعصية. قلنا ايضا هذا استدلال في غير محل وفي غير النزاع. فالكفر كفران والفسق فسقان والظلم ظلمان. فقالوا تخترعون من اين هذا, من كيفكم؟ قلنا لا والله, هذا من امام المفسرين من حبر الامة, من العباس رضي الله عنه. قال فسق دون فسق, كفر دون كفر, ظلم دون ظلم. قالوا طيب وكيف تعرفون الفرق بين الكفر الاصغر والكفر الاكبر, الكفر دون كفر والفسق دون فسق والظلم دون ظلم؟ قل اذا وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم على فعل بانه كفر قلنا هو كفر, لا نحيد عن قول السلام هو كفر. لكن لو ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ان من اتى بهذا الفعل الذي حكم عليه الرسول بانه كفر, لو حكم صلى الله عليه وسلم انه ما قاله الى الجنة علمنا انه لا يخرج من النور. فهمت هنا؟ لا لا والله ما فهمت, ما فهمتش. لا يضيع العلم بين المستحن والمستكبر. اقول اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم على فعل بانه كفر فهو كفر, لكن نحن نبحث في امر اخر, ما هو؟ هل هو كفر يخرج من الملة او كفر يبقي المرء فين؟ في الملة. مفهوم؟ قلنا ننظر ونبحث وننقض في الاثار, حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه وبعضه, لا نقف هكذا مكتوب في الايدي. فنقول اذا وردت اثار واحاديث تثبت ان الذي فعل هذا الفعل ما قاله الى الجنة, يبقى اذا هذا حكم من النبي ان هذا الكفر كفر دون كفر. ليه؟ لان الكفر الذي يخرج من الملة صاحبه لا يمكن ان يخرج من النار الى الجنة. انتهى الموضوع. الذي دخل في دائرة الكفر الاكبر لا خروج من النار, خلود بلا موت. واضح؟ نعم. يبقى اذا ننقب ونبحث الان. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض. فننظر ننظر في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم نرى انها لا تختلف في حال من الاحوال. فقد اثبت الله للذي يضرب اخاه بالسيف انه من المؤمنين, اثبت له الايمان. فاذا اثبت له الايمان فنقول لهم اانتم اعلم ام الله؟ الجواب انتم اعلم ام رسول الله؟ فقد اثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين قال فيهم الكفر ان هذا الفعل فعل كفر, اثبت لهم الاسلام والايمان. قال الله جل في علاه وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا, قال من المؤمنين فسماهم ووصفهم ووصفهم بايش؟ بالايمان. اذا لا يمكن ان ينزع عنهم الايمان. اذا المقصود في قول السلام ترجعوا بعد كفارا ايش؟ كفر دونه بدليل ان الله وصفهم بايش؟ بالايمان. قال الله جل وعلا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فركعوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى الى اخر الايات. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن جاء اجلسه بجانبه وقال ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. قال سيصلح به بين طائفتين من المسلمين. ما الطائفتان؟ طائفة علي وطائفة معاوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحسن, وبالحسن حصل عام الجماعة لما تنازل معاوية رضي الله عنه عن الإمارة عن الخلاف, بويع الحسن وتنازل معاوية. لذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين بين فئتين من سماهم وصفهم بإيش؟ بالإسلام. مع أنه قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب, فلما قال بالإسلام ووصفهم بالإسلام ووصفهم الله في كتابه بالإيمان علمنا أن الكفر هنا مقصود به كفر دون كفر. فهمتم؟ هذه الشبهة الثانية قد تلاشت. الشبهة الثالثة قول الإسلام من غشنا فليس منه, برئت الذمة ممن جالس من أظهر المشركين. قول الإسلام من حمل علينا السلاح فليس, اما من حمل علينا السلاح فليس منا, فالرد كما رددنا على قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم بعض. من غشنا فليس منا, برئت الذمه. نقول البراءه براءتان, هذا تفصيل علمي تفهم يريحك بعد ذلك على اي شبهه تاتي. البراءه براءتان, براءه من الذات وبراءه من العمل. براءه من الذات وبراءه, اذا كانت البراءه من الذات فهذا كفر اكبر يخرج به صاحبه من الملك, وان كانت براءه من العمل باقي على الاسلام لكنه قد اتى بكبيره. والدلاله على ذلك دلاله واضحه جدا. كيف نفرق بين هذه وتلك؟ ان الاسلام يبرا من الكافرين صحيح. قال الله جل وعلا امرا نبينا صلى الله عليه وسلم ان ياتسي بمن؟ بابراهيم ومن معه. ايش قال بقى الله جل في علاه؟ ها لقد كان لكم في أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم من الذات. لا لما؟ لأنهم على الكفر، هذه براءة من الذات إذا فيها كفر. أما البراءة من العمل انظر قال الله جل في علاه فقل إني بريء مما تعملون، فقل إني بريء مما تعملون، ما قال بريء منه. فإن عصوني الآية سياق ظاهر جدا، فإن عصوني فالمعصية مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة لكتاب الله في علاه. إيش قال الله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول فقل فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، لا منكم، أنتم على البقاء على الإسلام، لكن هذا العمل أنا بريء منه. والدلالة فعلية فيما حدث من خالد بن الوليد لما قتل الذين قالوا صبأنا صبأنا يريدون أسلمنا أسلمنا، لكن الله لم يعقل هذا الكلام عنهم فقتلهم أعمى فيهم السيف. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إني بريء من خالد، خرج من الملة، استغفر الله، حاشا لمن الكذاب لفاك الأثيم الذي يقول بذلك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. هذا براءة من العمل، إذا إذن براءتان، براءة من الذات كفر عدل، براءة من العمل يكون كفر. ها أفرد. طيب الدليل الواضح الجلي على أن قول السلام من غشنا فليس منا براءة من العمل لا براءة من الذات، دليل واضح جلي. إيش هو؟ أبواب العقيدة هي أهم ما في العلم. براءة المدنانير حاطب نائب التاع إيش فيها هذا؟ إيش فيها؟ إحنا الآن في من غشنا فليس منا، ما زلنا ده انت في درهم ودينار، يعني هذا بابا من غشانا فليس منا. هذا ايش فيها احسن لابد اخوك يا صاحب الطعام. فقال اصابه البلد، قال اجعله هل جعلته حتى يرى الناس وبعدين وبعدين اصبر بقى اصبر هنا المشي اللي هو الاتم الدليل لازم نجعله يستغل صح احسنت وبعدين
يعني
يبينه للناس وايش بقى ما بيانه للناس وايش بقى فيها خلاص ما هو ليس منا ايضا. انت انتهيت من كل شيء لكن جزاك الله عنا خير الجزاء لفضة فوكا. الإسلام لم يكفره، لم يخرجوا من الملة، أبقى على ما هو عليه، بينه للناس هذه معصية كفر عنها بقى أن تبينه للناس. فإذا هذه دلالة واضحة جدا أنه قال من غشنا فليس منا، أنا بريء من عملك هذا لكن ما تفرغ منه مفهوم. فإذا هذه الشبهة أيضا قد تلاشت. ائتي بالتي بعدها. ها سنتان بأمتي هما بهم كفر أن يحل الميت، هذه أيضا نقول أن يحل الميت إن كانت كفرا. طبعا بعض العلماء يقول بالاستحلال في كل مسألة من هذه المسائل، يقول بالاستحلال، وهذا كلام صراحة ضعيف، التأويل في ذلك ضعيف، أنه يقول كل دليل جاء بكفر صاحبه بأنه على الاستحلال يخرج من ملة على غيره، يخرج من ملة على أنه الاستحلال ضعيف. ليش؟ لأنه لو استحل فعل أو لم يفعل فهو كافر، لو استحل الخمر وهو أبعد الناس عن شرب الخمر فهو كافر باستحلاله للخمر. فنحن ننحي هذه المسألة أو هذا التأويل بعيدا. نبدأ في هذا الحديث الذي استدلوا به سنتان مهمتي وما بهم كفر منها النياح على الميت، هذه أيضا نقول إما تكون كفر أكبر أو تكون كفر أكبر. إيش اللي يدلنا على أنها كفر دون كفر؟ إن ثبت بالشرع أن هذه المرأة النائحة أن مآلها إلى الجنة، ورد الدليل الصريح الصريح أن السلام تكلم عن النائحة وقال أنها تصربل بسربال من قطران يوم القيامة على عرصات يوم القيامة، ثم ترد بعد ذلك تنظر بعد ذلك مآلها إلى النار أم إلى، والذي ينظر مآله إلى نار أم إلى جنة لا يمكن أن يكون كافرا. لما يا شطار؟ لا، لأن الكافر لا يمكن أن يكون له إلا مآل واحد، ما هو؟ النار. لا يمكن الكافر أن يكون له مآل إلا النار. فلما قال صلى الله عليه وسلم انظر في مآلها إما للنار وإما للجنة، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه لا على أنها ليست من الكفر الأكبر. نعم. من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، قد جعل له النبي صلى كفارة. فلما جعل له النبي صلى كفارة علمنا أنه ليس من الكفر الأكبر، لا يمكن الكفر الأكبر لا كفارة له، الكفر الأكبر لا كفارة له. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه تعالى لأقامرك فليتصدق، ومن حلف بالله فليقل لا إله إلا الله، جعل له كفارة. والأوضح من ذلك أنه قد درج على لسان العرب في بعض الألفاظ الحلف بغير الله فتسامح بها الشرع، ولو كانت كفرا أكبر لم يتسامح بها الشرع بحال من الأحوال. مفهوم هذا ولا لا؟ طب دلله عليه. لعمري قال انسان لعمري لمن اكل برقية باطل، قال لا بسعيد لما اخذ السهم على الرقية فلقد اكلت برقية حق. فقال انسان ايش؟ لعمري لعمري، وهذا قسم بعمري بحياتي، لكن لما كان دارجا على لسان العرب قلنا بأنه تسامح الشرع فيه. فلو كان كفر القلب ولن يتسامح في الشرع.
هاتنا بعض
تلاشت تلاشت ايه هكذا تلاشت مذهب الساكتين ولا ينسب الساكت قول تلاشت تكلم الحمد لله.
هات
قالوا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هذه الرد عليها من وجوه. الوجه الاول، قد ثبت بالشرع ان الزاني يدخل الجنة، ثبت بالشرع ان الزاني يدخل الجنة، فان ثبت فيكون هنا لا يزني وهو مؤمن نفي الايمان عنه، وليس نفي ايه اصل الايمان، ليس نفي اصل الايمان، لانه ثبت انه يدخل الجنة، ولا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة، فاذا ليس نفيا للايمان لكل الايمان. يبقى اذا النفي هذا يوجع على نفي ايه كمال الايمان، لابد ان يكون معه اصل الايمان وهو الاسلام. ونحن نوافقكم، الزاني حين يزني وصفه ابن عباس حالة كوني زانيا فالايمان يكون فوقه كالظل هكذا، يرتفع عنه الايمان، لكن في قلبي اصل الايمان هو الاسلام، اصل الايمان هو الاسلام، والدلائل على ذلك واضحة جدا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فبشرني ان من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال ابو ذر يا رسول الله دخل الجنة ولو زنى وسرق؟ قال ولو زنى وسرق. قال ولو زنى وسرق؟ قال ولو زنى وسرق. قال الثالثة ولو زنى وسرق؟ قال ولو زنى وسرق وعلى رغم انف ابي ذر، وعلى رغم انف ابي ذر يدخل الجنة ولو زنى وسرق. فاذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بدخوله الجنة مع زناه وقد قال لا يؤمن الزاني، علمنا يعني لا يؤمن الايمان الكامل، لا يؤمن الايمان الكامل. هذا رد عليه من الوجه الاول. الوجه الثاني انه جاء تصريحا بان الزنا له حد، وان الحد ايش كفارة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة في الصحيح قال بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره الى ان قال صلى الله عليه وسلم في السرقة والزنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اخذ او من اتى بمثل هذه او بشيء من القذرات من هذه القذرات فاقيم عليه الحد فهو كفارة ده. فلما جعل الشرع له كفارة عرفنا انه ايش ليس خلع عن الايمان بالكلية، خلع عن لكمال الايمان. انتم معي؟ لما جعل له كفارة علمنا ان اصل الاسلام معه، اصل الاسلام معه. قال ومن كان في ستر الله، يعني ما اقيم عليه الحد، وهذا الاولى والاقرب لرحمة الله، ومن كان في ستر الله فهو في المشيئة، ان شاء عذب وان شاء غفر، وهذا نص على انه لا يدخل. كيف لا يدخل المشيئة الا مؤمن، لا يدخل المشيئة الا مسلم، اما الكافر فلا يدخل المشيئة الا الكافر. مقام واحد، مقال واحد، طريق واحد، هو طريق النار. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء عذبه وان شاء غفر له فهو في المشيئة، دل ذلك على انه ليس بمشرك. قد قال الله جل في علاه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك، طالما تعرض للمغفرة ودخل في المشيئة اذا لم يكفر بحال من الاحوال. هذه بالنسبة للطائفة الثالثة من الادلة التي استدلوا بها. انتهى. ولا شرب الخمر هي نفس وجوه الرد. بهذا نكون قد انتهينا. تفضل يا شيخ.
قول تعالى
خالدا فيها. احسنت شيخ، هم قالوا بهذا، احسن الله اليك، قالوا بهذه الاستدلال ايضا، قالوا قد قال الله جل وعلا من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قالوا خالدا، فقلنا هذا على التوجيهات. التوجيه الاول ما قاله النوع على النوع على الاستحلال، وهذا اضعف ما يكون. والصحيح الراجح في ذلك نقول خالدا فيها ما قاله ابو هريره، هذا جزاؤه ان جزي به، لان الخلود لابد ان تتوفر له شروط وتنتفي من الشروط ان يقتل مؤمنا متعمدا، وقد توفر الشرط، بقي ان ينتفي المانع، ولم ينتفي المانع، جاء المانع يحجز عن النار وعن الخروج في النار، وهو لا اله الا الله، قال لا اله الا الله دخل الجنه. ذلك ابو هريره رضي الله عنه كما في الصحيحين عندما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديده فهو بحديدته يتوجأها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فلما سالوه عن قول النبي صلى الله عليه وسلم خالدا مخلدا فيها قال هذا جزاؤه ان جوزي به، لكن رحمة الله ستفرق ولا يجزى ولا يجازى بها، لأنه قد جاء المانع يمنع من خلود في النار ألا وهو التوحيد. جزاك الله عنا خير. أما النظر هو قالوا الحكمة من الخلق هو عبادة الله جل وعلا والمعصية تنافي العبادة، قلنا نحن معه المعصية تنافي العبادة وتقلل الإيمان، تعمل النقصان في الإيمان، لكنها لا تخرج من دائرة الإيمان، لكنها لا تخرج من دائرة الإيمان، بذلك يكون رغبنا عليهم بالنظر وبالأثر. يبقى لنا من أدلة القول الله جل في علاك غير من الكتاب فهو للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، من السياق الرد عليهم في نفس سياق الآية. هات الآية شيخ بسرعة. وهم بالآخرة هم يبقى هم كفروا بإيش؟ من باب الزكاة ولا من باب أنهم لا يؤمنون بالبعث والنشور؟ فالأمر الظاهر الجلي ليس فيه ثمة شيء. يبقى الأصل الثاني لهم وهو الخروج على ولاة الأمور، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله بالتفصيل الأسبوع القادم، وأي فساد وإفساد في الأرض بسبب مثل الخروج، وأن الخروج على ولاة الأمور أنواع، لا تحسب الخروج على ولاة الأمور بالسيف فقط، هذا الذي سنفصله إن شاء الله في الأسبوع القادم، والبيان على أن الأمة بأسرها مأمورة شرعا وتكون آثمة إن لم تسمع وتطيع لولاة الأمور، وصفات هذه المسألة وصفات الطاعة أيضا هي مطلقة أم هي مقيدة، وأيضا الخروج على ولاة الأمور والكلام في ذلك عند العلماء، وهل إذا ظهرت المعصية من ولي الأمر فلابد للمرء وجوبا أن يخرج عليه أم لا، هذا الذي سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم. وإلا فالفساد كل الفساد بتبني مثل هذا الفكر من هذه الفئة الضالة والفرقة المبتدعة، وسنبين أيضا وصولهم في العقيدة بإنكار الشفاعة وأيضا إنكار القدر والكلام في تعطيل الصفات، هذا أيضا من مذهب هؤلاء الخوارج إن شاء الله الأسبوع القادم نفصل ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله خيرا. تفضل. قال وأحاطت به خطيئته، الدلالة وأحاطت به خطيئته أنها تمكنت من أسامة القلب فخرجها من الإيمان، هذا على الوجه. والأمر الثاني نقول نعم وأحاطت به خطيئته في آخر الآية، إيش قال؟ هم فيها خالدون لأنه قد أحاطت بهم الخطيئة، فأحاطت بهم الخطيئة ده واضح جدا أن القلب على الرأس وتمكن الكفر والضلال في قلب الإنسان. هذا الذي قالوه، لكن انا اتكلم على هذه الضلال، لو تمكن من القلب خرج المرء فيه من الاسلام ليس بالمعصيه، مفهوم الكلام؟ الضلال الاكبر، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني يقال فيها خروجا منها بالشرك، ويقال تحكمت كل السيئات في قلبي منها سيئات الشرك فعم القلب وقد استحكم فيه الضلال، لانه لو قال السيئة انت خرجت عن الظاهر، وين الدليل الذي يخرجك عن الظاهر؟ فهذا ان تقول هو احاط به خطيئته، ولا يمكن ان يحاط بالمرء الا اذا اتى بالكفر.
يقول السائل من المستغرب فعلا يا شيخ التكفير والمعصية، فهل منهم مثلا من لا يغتسل؟
لا ما هو بيبوش من المية، كل ما يغتاب احد يدخل يغتسل انه كفر، والعجيب ان واحد منهم في السجن قال انا ما اعرف في الدنيا مسلم الا انا واحد في باكستان. والله اعلم في باكستان هذا عسى الله ولا عشان يخرج عشان يبقى هو المؤمن الوحيد في الدنيا. نعم.
يقول السائل هل 73 فرقة ظهرت كلها 73 فرقة ظهرت؟
نعم، هي اصول 73 فرقة خمس فرق، اولها ظهورا الخوارج والقدرية والمرجئة كما سنبين ان شاء الله. اقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنا خير الجزاء.